بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب السواك للصائم. قال عن عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن. بعد أن تحدث المؤلف عن المواطن التي يسن أو تتأكد السنية فيها في استخدام السواك، وأنه مما يشرع للمتوضي أن يستخدم السواك فإن لم يجد، أو يستخدم أصبعه عند المضمضة والاستنشاق عند المضمضة بدلا من السواك. ولما كان الصائم محل اختلاف بين الفقهاء في سنية السواك له، خصوصا وإن بعض العلماء لم ير له السواك بعد الزوال، استنادا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. لذلك أراد المؤلف أن يجلي هذا الموضوع وأن يبين ما السنة فيه، وأن يبين هل ثمة اختلاف في هذه المسألة أو لا. فترجم بهذه الترجمة قائلا: باب السواك للصائم، يعني باب حكم السواك للصائم، هل هو مندوب إليه ومسنون أم أنه مكروه. ثم بدأ بحديث عامر بن ربيعة هذا الذي يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرات كثيرة لا يحصيها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم السواك، وحيث إنه لم يؤقته بزمن، فدل ذلك على أن السواك أو على أن ما رآه عن النبي صلى الله عليه وسلم من استخدامه السواك لم يكن في وقت معين، بل كان في كل الأوقات، سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال. والحديث وإن كان عاما لم يحدد الفترة هل كانت قبل الزوال أو بعد الزوال، لأن الاتفاق قائم بين العلماء في أن استخدام السواك قبل الزوال أمر مشروع، إلا أن الحكم المختلف فيه ومحل الاختلاف هو استخدامه بعد الزوال. وقد روي عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه كان لا يرى استخدام السواك بعد الزوال، يعني رغبة في حصول ذلك الثواب الذي هو ثواب الخلوف، ورأى أن استخدام السواك يزيل الخلوف فيفقد الإنسان بسبب إزالة الخلوف بالسواك ذلك الثواب الذي قدره الله سبحانه وتعالى له، وذلك الفضل وذلك الإكرام الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى إياه بسبب خلوف فم الصائم. والعلماء على أنه لا تعارض بين الحديثين، وأن الخلوف ليس هو ما يكون على اللثة أو على الأسنان، وإنما الخلوف هو رائحة تصدروا من المعدة وتنطلقوا إلى خارج الفم، يعني فلا ارتباط لها بالسواك، والسواك لا يزيلها، وإنما هي أمر غير محل السواك، فلا تعارض بين استخدام السواك وبين قيام ذلك الفضل وذلك الأثر. وقوله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي، يعني مرات كثيرة عديدة لا يحصيها عددا، وهو يتسوك وهو صائم، يعني يتسوك حال كونه صائما. والحديث كما رأيتم رآه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال الترمذي فيه إنه حديث حسن. قال الإمام الشوكاني رحمه الله شارحا لهذا الحديث، قال الحافظ يعني ابن حجر رواه أصحاب السنن، يعني الأربعة إذا أطلق أصحاب السنن فالمراد بهم السنن الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقد ذكر المجد بن تيمية اثنين من الأربعة، قال وابن خزيمة أي أخرجه في صحيحه وعلقه البخاري، أي وأورده البخاري بدون إسناد، حذف بعض إسناده أو كل إسناده، فكأنه يرى أنه محل استئناس وإن لم يكن على شرطه. قال وفيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف. قال عندكم إيه؟
ابن خزيمة.
قال ابن خزيمة، ها؟ النسخة التي عندنا قال خزيمة. قال ابن خزيمة. وابن خزيمة كثيرا ما يورد بعض الأحاديث في كتابه ويعلق عليها، ويقول يعني يعلق الحكم على صحة الحديث، يقول هذا الحكم يدل على كذا إن صح، ولعل هذا من المواطن التي تردد فيها ابن خزيمة بتصحيح هذا الحديث، وذكره في كتابه على سبيل الاحتياط، يعني إذا ثبت صحته. قال ابن خزيمة وأنا أبرأ من عهدته، لكن حسن الحديث غيره، لكن حسن الحديث غيره، ويقصد بغيره من غير يعني هذا الكلام الذي يقوله إلا هو الحافظ، يقول إن ابن خزيمة أخرج الحديث وعلق العمل به على صحته، وقال لكن حسن الحديث غيره، وهو الإمام الترمذي، لأنه كما أشار إلى ذلك المجد بن تيمية بقوله قال الترمذي حديث وقال حديث حسن. وقال الحافظ أيضا إسناده حسن، فحكم الحافظ به بحسن إسناده والحديث، فإذا كان الحديث حسنا يعني فهو يصلح للاحتجاج. والظاهر أن الإمام الشوكاني رحمه الله يوافق الحافظ والترمذي في تحسين هذا الحديث. قال والحديث يدل على استحباب السواك للصائم من غير تقييد بوقت دون وقت، وهو يرد على الشافعي قوله بالكراهة بعد الزوال للصائم، مستدلا بحديث الخلوف الذي سيأتي. قال وقد نقل الترمذي أن الشافعي رحمه الله قال لا بأس بالسواك للصائم أول النهار وآخره، وإذا ثبت هذا عن الترمذي فيكون يعني فيه عودة عن قوله المشهور أنه يكره الصيام، يكره السواك للصائم، يكره السواك للصائم بعد الزوال. لو كان قوله الجديد لنص عليه، لكن يبدو أن له رأيين في المسألة. قال واختاره جماعة من أصحابه، والضمير في أصحابه يعود إلى الإمام الشافعي، يعني فكأن هذا قول ورأي في المذهب، منهم أبو شامة وابن عبد السلام والنووي والمزني. قال ابن عبد السلام في قواعده الكبرى، والمراد بابن عبد السلام هو العز بن عبد السلام، بقواعده الكبرى. وقد فضل الشافعي تحمل الصائم مشقة رائحة الخلوف على إزالته بالسواك، مستدلا بأن ثوابه أطيب من ريح المسك. ولا يوافق الشافعي على ذلك. نعم حسن. ولا يوافق الشافعي على ذلك، إذ لا يلزم من ذكر ثواب العمل أن يكون أفضل من غيره، لأنه لا يلزم من ذكر الفضيلة حصول الرجحان بالأفضلية. يعني قد يذكر الشيء بفضله ويكون فعل غيره أفضل منه، خصوصا وأن الحديث إنما بين فضلا وثوابا، وهذا الفضل والثواب منحة من الله سبحانه وتعالى. وأيضا حدوث الخلوف قد لا يكون للإنسان فيه في دخله، وإنما هو أمر يحدث للإنسان عن غير قصد وعن غير كسب، ولذلك كان فضلا يعطيه الله سبحانه وتعالى. وهذا لا يتنافى مع استخدام السواك، فإن أيضا في السواك فضلا آخر، لأنه كما مر معنا قوله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ففيه أيضا حصول رضا الله جل وعلا. وإن كان السواك أو إن كان الخلوف يعطي هذا الفضل، أن هذه الرائحة الله سبحانه وتعالى يعني عند الله سبحانه وتعالى أطيب من ريح المسك، فإن أيضا استخدام السواك فيه مرضاة للرب جل وعلا. ولهذا قال: إذ لا يلزم من ذكر الثواب العمل أن يكون أفضل من غيره، لأنه لا يلزم من ذكر الفضيلة حصول الرجحان بالأفضلية. ألا ترى أن الوتر عند الشافعي في قوله الجديد أفضل من ركعتي الفجر، مع قوله عليه الصلاة والسلام: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. ومع ذلك كان يرى أن الوتر أفضل من ركعتي الفجر. وكم من عبادة قد أثنى الشارع عليها وذكر فضيلتها وغيرها أفضل منها. وهذا من باب تزاحم المصلحتين اللتين لا يمكن الجمع بينهما، فإن السواك نوع من التطهر المشروع لأجل الرب سبحانه وتعالى، لأن مخاطبة العظماء مع طهارة الأفواه تعظيم لا شك فيه، ولأجله شرع السواك، وليس في الخلوف تعظيم ولا إجلال. فكيف يقال إن فضيلة الخلوف تربو على تعظيم ذي الجلال بتطيب الأفواه؟ إلى أن قال، يعني هذا كلام كله لمين؟ للعز. إلى أن قال: والذي ذكره الشافعي رحمه الله تخصيص للعام بمجرد الاستدلال المذكور المعارض لما ذكرنا. قال الحافظ في التلخيص: استدلال أصحابنا بحديث خلوف فم الصائم على كراهة الاستياك بعد الزوال لمن يكون صائما فيه نظر. لكن في رواية للدارقطني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لك السواك إلى العصر، فإذا صليت فألقه، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لخلوف فم الصائم الحديث. فإذا كان هذا الحديث مرفوع إذن فقد يكون للإمام الشافعي العذر، لأنه إنما قال ذلك مستدلا بأمر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس رأيا له رآه في مصادما للحديث الآخر.
هذا ما أليس رأيا لأبو هريرة؟
لا، لأن يقول فإني سمعت
أبي هريرة
ثم قال إيش؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لخلوف من الصائم الحديث.
استنبط أبي هريرة من الحديث. استنبط أبي هريرة من الحديث. وليس الرسول قال يعني لا يستعمل. أنا أقول عن أبي هريرة قال لك السواك إلى العصر. هذا قول
أبي هريرة. طيب أبو هريرة قال لك السواك إلى العصر. فإن صليت فألقه.
فإني صليت.
لماذا؟ لأنه يقول فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ها؟ فهل هذا استدلال من أبي هريرة واستنباط؟ طيب هب أن هذا استدلال من أبي هريرة واستنباط، فإن رأي الراوي ها أرجح من غيره، لأن الراوي أعلم بما يروي، ولعل الراوي يعني إنما فهم هذا من مين؟ من النبي عليه الصلاة والسلام. قال هو الشاهد من قولنا من هذا الحديث أن لأبي أن للإمام الشافعي سلفا في فيما ذهب إليه، أن للإمام الشافعي سلفا فيما ذهب إليه. قال قال وقد عارضه حديث عامر بن ربيعة، يعني حديث الباب، لكن يمكن الجمع بينهما، وذلك بأن يحمل حديث عامر بن ربيعة حيث إنه أطلق ولم يقيد أن السواك كان من أول النهار إلى صلاة العصر، وأن مشاهدته للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يستاك إلى العصر، وهذا يتحقق فيه قوله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي، لأن عامر بن ربيعة لم يذكر وقتا استخدم فيه النبي صلى الله عليه وسلم السواك. وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا يوافق حديث عامر في إباحة الاستخدام إلى العصر، جمعا بين الايه بين الدليلين. قال قال لكن قال وقد عارضه حديث عامر بن ربيعة، يعني حديث الباب. وقال وفي الباب حديث علي إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. وهذا أيضا يعني قد يكون مستندا ومعتمدا لمين؟ للإمام الشافعي رحمه الله، فإنه ليس من صائم تيبس شفتاه بالعشي إلا كانتا له نورا بين يديه يوم القيامة، إلا كانت له نورا بين عينيه يوم القيامة. قال الحديث أخرجه البياقي. قال الحافظ وإسناده ضعيف، يعني حديث علي، لكن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يعني ما تكلم فيه بشيء. يقول وقول أبي هريرة مع كونه لا يدل على المطلوب لا حجة فيه، على أن فيه عمر بن قيس وهو متروك، على أن فيه عمر بن قيس وهو متروك، فدل ذلك على أن حديث أبي هريرة أيضا حديث ضعيف بل ضعفه شديد. وكذلك حديث علي مع ضعفه لم يصرح فيه بالرفع، لكن مثل حديث علي وإن لم يصرح فيه بالرفع فإن مثل هذا الحديث له حكم الايه؟ حكم الرفع، لأن الصحابي لا يذكر ثوابا من عنده، ولأنه ليس محلا للاجتهاد، إلا أن الرواية كما رأيتم ضعيفة. قال فالحق أنه يستحب السواك للصائم أول النهار وآخره، وهو مذهب جمهور الأئمة وهو مذهب جمهور الأئمة، يعني حيث إن الأحاديث جاءت مطلقة ولم تقيد، فالأصل فيه الإطلاق، الأصل فيها الإطلاق. وأما ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله فإن كان رأيا فيكون هذا الرأي يعني في مقابلة النص، وإن كان مستنده خبر أبي هريرة رضي الله عنه وخبر علي فقد علمتم ما في خبري أبي هريرة وعلي. نعم
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 حديث عامر بن ربيعة
إيه؟
عن هذا أخواتهم بما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستقبل جميع الأخوات، ولكن حديث أبي هريرة هذا فهم من أبي هريرة
ما قال جميع
الأخوات، وعندنا يقول أنا رأيته أكثر من مرة لكن ما بين أنه رآه مثلا في وقت محل النزاع، وقوله يصدق على أنه رآه في الصباح إلى الزوال أو إلى صلاة العصر، وقال لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الوقت لم يستخدم السواك، فما هو له ليس قاطع في كل الأوقات، يعني حديث أبي حديث عامر بن ربيعة فيه احتمال لأنه يحمل أو أنه محتمل في أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرات كثيرة لكنه ما حدد أنه رآه بعد الزوال. واضح؟ قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خير خصال الصائم السواك، رواه ابن ماجه. وقال البخاري وقال ابن عمر يستاك أول النهار وآخره. فهذا الحديث قال من خير خصال الصائم، يعني من خير الصفات التي ينبغي للصائم أن يتمسك بها السواك، وهو مشعر بأنه يستاك في أي وقت سواء كان أول النهار أو آخره. وكونه هذا الحديث أيضا أطلق استخدام السواك ولم يقيده بزمن مشعر بأنه لا زمن مقيد للصائم أن يستاك فيه، فدل ذلك على أن السواك له أن يستخدم في أول النهار وفي آخره. ثم نقل بعد حديث ابن ماجه ما ذكره البخاري معلقا عن ابن عمر، قوله وقال البخاري قال ابن عمر يعني وقال ابن عمر هذا هو المعلق، إذا ما كان هذا هو التعليق فما هو التعليق؟ لأنه حذف الإسناد ونسب الكلام إلى إيه؟ إلى ابن عمر. قال وقال البخاري وقال ابن عمر يستاك أول النهار وآخره، فهذا القول يعني علقه البخاري على ابن عمر، ومعلوم أن تعليق البخاري خصوصا إذا كان مجزوما به فهذه الصيغة دليل على أن هذا القول ثابت وصحيح عن إيه؟ عن ابن عمر. لكن هل هذا القول عن ابن عمر من رأيه أو من روايته؟ الظاهر أنه من رأيه لا من روايته، الظاهر أنه من رأيه لا من روايته، لأنه لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن قال يستاك صباحا أو يستاك بالغداة وبالعشاء، وربما هذا يعني حكاية فعل النبي عليه الصلاة والسلام، حيث إن ابن عمر رأى النبي يفعل ذلك فأخبر به، فيكون هذا أيضا مؤيدا لما ذهب إليه الجمهور من أن السواك يكون بالنهار بالغداة وبالعشي، يكون بالغداة ويكون بالعشي ولا وقت له. لا، قول ابن عمر هذا لا يعني لا يلزم منه الرفع، لأن مثل هذا يعني محل فيه مجال للرأي، مثل هذا القول فيه مجال للرأي، لأن الأحاديث الواردة بفضل الاستياك واستخدام السواك، ويكفي في هذا حديث عائشة حيث قالت خير خصال الصائم السواك، خير خصال الصائم السواك، وقولها من خير خصال الصائم السواك، فهذا يدل على أن هذا الأمر مطلق، ولذلك قال ابن عمر إنه إنه يصلح في الصباح وفي المساء. قال الحافظ الحديث قال في التلخيص وهو ضعيف، إلا هو حديث من؟ حديث عائشة، وهذا الحديث تفرد به ابن ماجه من بين أصحاب الكتب الستة. قال ورواه أبو نعيم من طريقين آخرين، من طريقين أخريين عنها، يعني عن عائشة رضي الله عنها، يعني فهل يصلح أو تصلح هذه الأحاديث بأن يعضد بعضها بعضا فتتقوى. قال وروى النسائي في الكنى والعقيلي يعني في كتابه الضعفاء وابن حبان في الضعفاء, وكتاب ابن حبان اسمه المجروحون من المحدثين, والبيهقي من طريق عاصم عن أنس قال يستاك الصائم أول النهار وآخره برطب السواك ويابسه. وهذا القول من أنس مشعر بأن الحكم إيه؟ بأن الحكم عام. قال ورفعه, أي نسب هذا الكلام إلى مين؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه إبراهيم بن بيطار الخوارزمي أو إبراهيم بن بيطار الخوارزمي. قال البيهقي انفرد به إبراهيم بن بيطار, ويقال إبراهيم بن عبد الرحمن قاضي خوارزم, وهو منكر الحديث. وقال ابن حبان لا يصح يعني هذا الحديث عن أنس, ولا أصل له من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا من حديث أنس, فربما كان يعني أصله حديث ابن عمر فقلبه إبراهيم بن بيطار على أنس. قال وذكره ابن الجوزي في الموضوعات. قال الحافظ قلت له شاهد من حديث معاذ رواه الطبراني في الكبير. وقال أحمد بن منيع في مسنده قال حدثنا الهيثم ابن خارجة قال حدثنا يحيى بن حمزة عن النعمان بن المنذر عن عطاء وطاووس ومجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسوك وهو صائم. وهذا الحديث كما ترون حديث إيه؟ عام في السواك, في استخدام السواك للصائم, وهذا أمر ثابت وهو مشروع, وقد اتفق العلماء على مشروعيته في أول النهار, لكن محل النزاع إنما هو بعد الزوال أو في آخر النهار. قال الحديث يدل على أن السواك من خير خصال الصائم من غير فرق بين قبل الزوال وبعده, وقد تقدم الكلام على ذلك في الحديث الأول, يعني الخلاف القائم بين الإمام الشافعي وبين الجمهور. نعم.
قول الحافظ قلت له شاهد من الحديث معاذ, هل هذا إشارة إلى اعتداد الحديث؟
لا, ما هو بلازم, لأن حديث معاذ كونه شاهدا قد يكون شاهد في بعض الحديث دون لفظة أنه يستاك أول النهار أو آخر النهار, لأن محل النكارة التي أنكرت على حديث أنس كون الاستياك في أول النهار وفي آخر النهار, واضح؟ وإلا فإن أصل السواك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في للصائم, يعني أصل السواك للصائم ثابت, إلا أن محل النزاع هو في كونه أن فعل ذلك في أول النهار وفي آخر النهار. قال نعم. ما اسمه؟ ايش بو؟ لا, ما يعتبر تساهل, لان هذا الحديث الاصل ان هذا الحديث ذكره ابن حبان, وابن الجوزي ذكره تبعا لابن حبان, لأن ابن الجوزي مصادره في كتابه الموضوعات كتاب ابن حبان والعقيلي وابن عدي, وابن الجوزي عندما ساق هذا الحديث ساقه لهذه الزيادة التي لم تثبت والتي حكم العلماء بكونها منكرة, واضح؟ قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك, متفق عليه. قد مر معنا أن هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم والإمام أحمد. لا بضم الخاء. وقد خطئ المحدثون الذين يفتحون فتح خاء خاء الخلوف. ها؟ قال نعم.
هذا
أصل ما فيش تلازم بين القضاء والرواية. ها؟ أن يكون عدلا. لا ما هو بلازم، لأنه قد يكون مشغولا بالفقه مشتغلا به غير مشتغل بالحديث. أليس الإمام أبو حنيفة رحمه الله من كبار الأئمة؟ ها؟ ومع ذلك تكلم بعض الناس في روايته، فلا تلازم بين الرواية وبين كونه قاضيا. وكم من القضاة تكلم في روايته، خصوصا إذا كان القاضي مشتغلا يعني بالقضاء وبكذا ولم يشتغل بالرواية، فيروي الرواية وقد لا يكون ضابطا ضبطا تاما، لأن محل النزاع أو محل التضعيف إنما هو في الضبط لا في العدالة. ها؟ فلا تلازم بين كونه قاضيا وكونه إيه؟ وكونه ثقة. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال 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 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قال الحديث له طرق وألفاظ، الحديث له طرق وألفاظ، ورواه مسلم من حديث أبي سعيد فيكون شاهدا لحديث أبي هريرة، والبزار من حديث علي، وابن حبان من حديث الحارث الأشعري، وأحمد من حديث ابن مسعود، والحسن ابن سفيان من حديث جابر. فكأن الحديث له شواهد عن جابر وابن مسعود والحارث الأشعري وعلي وأبي سعيد الخدري.
هل الحديث الصحيح يلزم له شواهد؟
ما هو بلازم، لكن هذا هو يريد أن يبين أن هذا الحديث يعني خرج عن دائرة الرواية الفردية، خرج عن دائرة كونه غريبا أو كونه عزيزا، بل إنه حديث مشهور بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ قال قوله لخلوف بضم الخاء. قال القاضي عياض قيدناه عن ماذا عندكم؟
المتقنين
ها؟
المتقنين.
ما عندنا في النسخة، إيش عندك في نسختك؟
متقنين.
النسخة التي عندنا فيها بدلا من النون تاء المتقتين هكذا بالضم. قال وأكثر المحدثين يفتحون خاءه وهو خطأ، وعده الخطابي في غلطات المحدثين.
الخطابي في العالم السنة
قد يكون في التصحيفات لمن هو، بل ذاك للعسكري، تصحيفات المحدثين للعسكري يكون عده في غريب الحديث. الخطابي له كتاب غريب الحديث فيكون ذكره هناك. لا، هذا الكلام أقرب إلى، لأنه ما ذكر أن أبا داود أخرجه، فيكون هو أقرب في كتابه غريب الحديث. قال وعده الخطابي في غلطات المحدثين، وهو يعني الخلوف تغير رائحة الفم. وقد استدل الشافعي رحمه الله بالحديث على كراهة الاستياك بعد الزوال للصائم، لأنه يزيل الخلوف الذي هو أطيب عند الله من ريح المسك. وهذا الاستدلال لا ينتهض لتخصيص الأحاديث القاضية باستحباب السواك على العموم ولا معارضة على تلك الخصوصيات. وقد سبق الكلام على ذلك في حديث عامر بن ربيعة. قال المصنف رحمه الله والقائل هو المجد بن تيمية: وبه احتج من كره السواك للصائم بعد الزوال. انتهى يعني كلام المجد. وكأنه يذكر أو يشير إلى خلاف الإمام الشافعي رحمه الله.
هذا هو دليل.
ثم قال: باب صنع الفطرة. نعم ما اسمع.
كيف يتسوق
ورد أنه يتسوق عرضا، وورد عن أبي موسى الأشعري أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وقد وضع السواك على طرف لسانه وهو يقول السواك ليس خاصا بالأسنان، وإنما يستاك أسنانه عرضا حتى لا تتأثر اللثة. ولو لو استاك عرضا من داخل الأسنان ومن خارجها ما يزيل. على كل حال هو لم ترد صورة محددة، وإنما ينبغي لمن أراد أن يستاك أن يتبع السبل التي لا تؤدي إلى إضرار اللثة وتؤدي إلى فسادها. كذلك مما ينبغي أن يتنبه له عند السواك أن يستخدمه على طرف اللسان، يعني أن أن يجري السواك على اللسان، لأن كثير من الرائحة أو رائحة الفم إنما تكون مرتبطة باللسان، فإذا أجرى السواك على اللسان أزال تلك الرائحة. هذا الكلام ذكرناه البارحة وقلنا أنه ورد أن السواك لا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة ولا أمرتهم بالسواك عند الوضوء، وأن العلماء اختلفوا هل السواك هو تنظيف أو أن السواك هو يعني تزيين زينة. فمن رأى أنه من الزينة فقال يستاك عند الصلاة حتى وإن كان قائما، يعني يريد إذا أمن الجرح الجروح وأمن أن لا يخرج من اللثة أو من اللثة دم أو من الفم دم جاز له ذلك. ومن رأى أن السواك مرتبط بالوضوء قال يكتفى بالسواك بالوضوء. يقول: أي يد تستعمل بالسواك؟ اليد اليمنى، لأنه كان يعجبه التيمن في كل شيء. اسأله. طيب تسألني أنا ليه؟ نعم. بس ما في اليد ما في الفم ليس نجاسة. الذي في الفم ليس نجاسة. وبعدين نحن نعرف أن اليد اليسرى لا تدخل في الفم، لأن لو كانت تدخل في الفم لاستعملت في الطعام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يأكل بشماله قال له: كل بيمينه. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. فشلت يمينه. لذلك الأولى أن من أراد أن يستاك بيدي بأصابعه استخدم اليد اليمنى. ومعروف أن النبي إنما كان يتمضمض ويستنشق مستخدما اليد اليمنى. أنا لا أدري ما مستندهم حتى يقولوا ذلك. ثم قال: باب سنن الفطرة. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خمس من الفطرة: الاستحداد خمس من الفطرة الاستحداد
استحداد
جزء له طيب. والختان عندكم عليها ايه؟
ضمه.
انا عندي المشكله عليها كسر. على كل حال هي يجوز كما قال يجوز فيها الوجهان، اما على انها بدل او عطف بيان، ها، واما على انها خبر لمبتدا محذوف تقديره هي الاستحداد والختان. ثم قال: وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار، رواه الجماعة. لكن هو رسم الاستحداد والختان بالكسر.
لا بالضم.
عندك بالضم لكن أنا عندي بالكسر. ها؟ إن شئت، لأن الأمر الأمر سيان، يعني في الوجهان جائزان. ها؟ بدل قال خمس من الفطرة بدل من خمس، وخمس مرفوع. لا، قوله خمس 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 يعني خمس خصال من الفطرة.
نعم.
لو كانت على أنها بدل من خمس فتكون من الفطرة، فتكون مرفوعة. طيب ولا ألا تكون بدلا من الفطرة؟ لا، هي على أساس بدل. إذا قلنا بدل يكون بدل من خمس، خمس خصال من الفطرة. هذه الخمس هي، لأن الختان ليس هو الفطرة وإنما من خصاله الفطرة. إلا إذا قلنا أن بدل من خصال يعني المحذوفة،
إذا رفع الوجهين صح،
فعلى ذلك يكون على الوجهان، على الوجهين الرفع. ها، احسن.
هل يلزم في الحديث ان يكون استعمال هذا كما ورد في الحديث، يعني نفس الضبط لابد ان يكون نفس؟
سياتي الكلام على هذا ان شاء الله. قال خمس خصال يعني خمس من الفطره، اي خمس خصال من الفطره. والفطره اختلف العلماء في تفسيرها كما تكلم على ذلك الشارح، والمراد بها يعني من الأفعال التي أوحى الله بها أو أمر الله بها المرسلين، كما جاء في بعض الروايات عشر خصال من سنن الأنبياء ومن سنن المرسلين، فتكون مما توافق فعله في الديانات السماوية، مما توافق فعله في الديانات السماوية وتلقاها الناس وعملوا بها، فأصبحت يعني كأنها من الأمور التي لا محل للنزاع فيها، وأن من تركها إنما ترك أمر الفطرة وترك السنن سنن المرسلين. خمس من الفطرة يعني من أعمال الفطرة، وأعمال الفطرة يعني الأعمال التي فطر الله الناس عليها، أي خلقهم وهم يفعلونها ويؤدونها ولا يختلفون فيها. قال أولها الاستحداد، والاستحداد الألف واللام والسين، الألف والسين والتاء، إنما تستخدم بمعنى الطلب، أي يطلب الحديدة، أو تستخدم بمعنى الاستعمال أي يستعمل الحديدة. والمراد بالحديدة إنما هي الموسى، ومعنى ذلك إنما يستخدمها ليزيل بها الشعر المرغوب فيه. والاستحداد إنما يكون في إزالة شعر العانة، إنما يكون في إزالة شعر العانة. وشعر العانة المراد به الشعر الذي ينبت يعني حول القبل للرجال وللنساء، فهذا مما يعني استقر في نفوس الناس أنهم يزيلونه، وذلك لأن هذا الشعر يترتب على بقائه ووجوده روائح كريهة، وربما كان محلا لتجمع القاذورات، وربما أيضا كان محلا لتجمع. يسن استخدام يعني أي آلة في قطع هذه القلفة. وبالاختتان، وينبغي أن يختن الغلام وهو صغير حتى لا يكون ذلك مؤثرا يعني عليه أو مسببا له بشيء من الأذى. وقد كانت عادة العربي أن لا تختن الغلام إلا عند إيه؟ إلا عند البلوغ، كما يروى أو كما ذكر ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه أنه لما حج مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان ذاك الوقت قد ختن، فقال يذكر أنه قدم راكبا على أتان يقول أنا يومئذ ختين، يعني كان ذاك الوقت قد إيه؟ قد ختن. فكانت هذه عادة العرب أنهم يختنون يعني عند البلوغ، إلا أنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم ختنه جده وهو يعني ابن سبعة أيام، فكأن العرب كانت تفعل هذا وتفعل هذا، ولا بد حد يعني غالب لمدة الختان، وإنما تختن في تلك الأحوال. قوله وقص الشارب أي حفه وجزه، وسيأتي بيان المراد من قص الشارب. وقوله ونتف الإبط يعني وإزالة شعر الإبط، وقد جاء الأثر بالنتف، وذلك لأن النتف يعني أولى من الحلق، حيث إن شعر الإبط غالبا ما يكون شعرا خفيفا وشعرا يعني لا ينبت بسرعة إذا ما نتف، أما إذا استخدمت فيه الموسى وحلقة فإن هذا مما يقوي جذوره ويجعله سريعا الظهور والنبات، وربما كان له أثر على رائحة الإنسان حيث يكون مصدرا للعرق ومصدرا لخروج الروائح الكريهة. وكان صلى الله عليه وسلم يكره أن يرى أو أن يشم منه رائحة كريهة، خصوصا لمن يعيش في البلدان الحارة، وخصوصا لمن أيضا يستخدم أو يلبس لباسا يعني خفيفا حول الإبطين، فإن هذا مما يثير ومما يزيد من ظهور رائحة العرق. قال وتقليم الأظفار يعني قصها، وهذا الحديث رواه الجماعة يعني أصحاب الكتب الستة. قال الإمام النووي، قال الإمام الشوكاني رحمه الله قوله الكتب الستة وأحمد أحسن، قوله خمس من الفطرة، قد تقدم الكلام فيه في أول أبواب السواك، والمراد بقوله خمس من الفطرة لأنه قال الفطرة مأخوذة من فطرة، والفطر هو الشق كما مر، أو أنه الخلقة يعني نعم ابتداء الخلقة كما في قوله فطرة الله التي فطر الناس عليها. قال في حديث الباب أن هذه الأشياء إذا فعلت اتصف فاعلها بالفطرة التي فطر الله العباد عليها وحثهم عليها واستحبها لهم ليكونوا على أكمل الصفات وأشرفها صورة. وقد رد البيضاوي الفطرة في حديث الباب إلى مجموع ما ورد في معناه مما تقدم، فقال هي السنة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع، فكأنها أمر جبلي ينطوي عليها، فكأنه أمر جبلي ينطوون عليها. وسوغ الابتداء بالنكرة في قوله خمس، لأن الأصل أنه لا يجوز الابتداء بالنكرة كما قال ابن مالك، ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد نمرة. قال هنا وسوغ أو وسوغ الابتداء بالنكرة في قوله خمس، أنه صفة موصوف محذوف والتقدير خمس خصال، والتقدير خصال خمس، والتقدير خصال خمس. هل هكذا يقول خصال خمس؟ ثم فسرها أو على الإضافة أي خمس خصال. يخيل لي أنها لو كانت خصال يقال خصال خمسة، لا يقال على أساس مفردها خصلة. أي وهنا العدد أصبح صفة، والصفة تتبع الموصوف في أربعة من عشرة ولا لا؟ هذاك في تمييز العدد، هذا في تمييز العدد، لكن نحن هنا عندنا خصال خمس، خمس هنا موقعها صفة وليست تمييزا. فلو كان التمييز، التمييز يخالف المعدود من ثلاثة إلى إيه؟ إلى عشرة. وفي قوله خمس يعني خصال خمسة خصال تقول كذا، خمس خصال، لكن إذا قلت خصال خمس تقول خصال خمسة، لأن النعت ولأن الصفة تطابق الموصوف في كم؟ في ثلاثة ولا في من عشرة؟ في التذكير والإفراء، في التذكير والتأنيث، وفي الإفراد والتثنية والجمع، وفي إيش؟ وفي التعريف والتنكير، وفي أي كمان؟ في الرفع والنصب والجر، يعني في علامة الإعراب واحد من ثلاثة، وفي التذكير والتأنيث اثنين، وفي الإفراد والتثنية والجمع هذه ثمانية، واثنين في إيش؟ في التعريف والتنكير، مو أنت اللي قلت أول؟ طيب، قال ثم فسرها. نعم. أو على الإضافة أي خمس خصال، ويجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف، ويجوز أن يكون خبر المبتدأ أو خبر مبتدأ محذوف، والتقدير الذي شرع لكم خمس، الذي شرع لكم خمس، الذي شرع لكم خمس. ثم هو قال خمس أنه صفة موصوف محذوف، والتقدير خصال خمس، ثم فسرها بقوله الاستحداد وليه والختان وما إلى ذلك. الحداد والختان هو قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار. قوله الاستحداد هو حلق العانة، سمي استحدادا لاستعمال الحديدة وهي الموسى، وهو سنة بالاتفاق، ويكون بالحلق والقص والنتف والنورة. قال النووي والأفضل الحلق، والمراد بالعانة الشعر فوق الشعر، فوق ذكر الرجل وحواليه، وكذلك الشعر الذي حول فرج المرأة. ونقل عن أبي العباس بن سريج أنه الشعر النابت حول حلقة الدبر. قال النووي فيحصل من مجموع هذا استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر وحولهما. انتهى. وأقول القائل هنا مين؟ الشوكاني. الاستحداد إن كان في اللغة حلق العانة، إن كان في اللغة حلق العانة كما ذكره النووي فلا دليل على سنية حلق الشعر النابت حول الدبر، وإن كان الاحتلاق بالحديد كما هو في القاموس فلا شك أنه أعم من حلق العانة. فكأنه يقول إن تعريف الاستحداد في اللغة كما جاء في القاموس هو الاحتلاق بالحديد، استخدام الحديد في الحلق بصرف النظر عن كونه في العانة أو في غير العانة. ولكنه وقع في مسلم وغيره بدل الاستحداد في حديث عشر من الفطرة حلق العانة، فهذا يدل على أن المستحب هو ذلك. فيكون مبينا لإطلاق الاستحداد في حديث خمس من الفطرة، فلا يتم دعوى سنية حلق شعر الدبري أو استحبابه إلا بدليل، ولم نقف على حلق شعر الدبري من فعله صلى الله عليه وآله وسلم ولا من فعل أحد من أصحابه. فكأنه يريد أن يعني يخرج هذا، لكن إذا قيل إنه على المعنى معنى استخدام، كونه قال إن الاستحداد هو استخدام الموسى والحديدة للحلق، فيكون قوله عشر من الفطرة تفسير، يعني قد يكون تفسير الطحاوي فسر به الاستحداد بأنه حلق العام. الله سبحانه وتعالى.